سنستعرض النظام العلمي في الإسلام، الذي هو إحدى ساحات النظام الاجتماعي في المنظومة الفكرية للإمام الخامنئي.
لفظة علمي بمعنى المعرفة، العلم والإدراك. والنظام العلمي هو مجموعة كبيرة ذات أجزاء متعددة متشكلة من عوامل وأقسام متنوعة، وتدخل فيها المؤسسات المختلفة. في النظام الفكري للإمام الخامنئي تشكل كل هذه المؤسسات بناءً واحداً منسجماً يعمل على تحقيق الأهداف المشتركة والمحددة. هذه الأهداف العظمى نفسها تابعة للأهداف الأساسية لنظام الجمهورية الإسلامية، ويؤمن القائد المفدى بأن الإسلام كانت له دوماً الحركة الأهم فيما يتعلق بالعلم، وكان المشجع الأكبر عليه. والحضارة الإسلامية قد وجدت بفضل الحركة العلمية التي بدأت منذ اليوم الأول لظهور الإسلام. ويرى الإمام الخامنئي أنه كلما تقدم العلم فإن أسس الإيمان الديني ستصبح أقوى وأشد. وفي كلام للإمام الخامنئي يقول:
كلما تقدم العلم أكثر جرى التعرف إلى المجرات أكثر فأكثر، وكلما وقعت البحار والصحارى والذرات تحت الدقة العلمية أكثر، وكلما جرى التعرف إلى القوى المتمركزة في وجود الإنسان أكثر، فإن الإيمان بالإله الخالق والموجد لهذه المنظومة العظيمة والمعقدة سيحظى بأسس أشد استحكاما.
لهذا السبب تماماً كان الدين إلى جانب العلم الحاث عليه، وللروحية الإسلامية تأثير مباشر في تعلم العلم، ولهذا كانت هذه الروحية هي التي جعلت العالم الإسلامي يوماً يتربع على قمة العلم العالمي. وقال القائد المفدى:
في القرنين الثالث والرابع بعد ظهور الإسلام بدأت الحركة العلمية بالتدريج في العالم الإسلامي، واستقر العالم الإسلامي على قمة العلم. يوم ذاك لم يكن في أوروبا وسائر مناطق العالم في آسيا وشرق آسيا والصين وغيرها من المناطق المتاخمة للعالم الإسلامي خبر عن العلم، وتربع العالم الإسلامي على قمة العلم، وهذا بسبب تلك الروحية التي بثها الإسلام في الناس. لقد ظهر الإسلام في أكثر بقاع الأرض فقرا وتخلفا، لكن لم تكد 50 سنة تمضي على ظهوره حتى صار أكثر من 50% من العالم المتحضر يوم ذاك تحت راية الإسلام. ولم يكد قرنان يمضيان على عمر هذه الحضارة حتى أصبح العالم الإسلامي الكبير يومها في قمة الحضارة البشرية من حيث العلم وأنواع العلوم والتطور المدني والاقتصادي، ولم يكن هذا ليحدث إلا بفضل تعاليم الإسلام. في رؤيتنا الكونية العلم ينبع من الدين، وإن أفضل حاث ومشجع على العلم هو الدين.
واليوم أيضا علينا بتلك النظرة والتجديد على أمسنا تاريخنا، أن نرفع راية العلم ليرى العالم بوضوح البركات العلمية والثقافية للجمهورية الإسلامية، وليعد عهدنا وعصرنا عصر تألق العلم وصحوته وصعوده. قال الإمام المفدى:
نحن المسلمين لدينا الاستعداد العلمي، وهذا ما يدل عليه ماضينا. نحن نقول إنه يجب أن تظهر حركة علمية متفائلة آملة في العالم الإسلامي، يجب أن تظهر حركة علمية داخل الدول الإسلامية.
أعزائي المستمعين، ينبغي للحركة العلمية أن ترسم معالم العالم اللائق بالإنسان، العالم الذي ينطوي على العمران والرفاه والتقدم العلمي والصناعي والاقتدار السياسي والسمو المعنوي. وللوصول إلى هذا الهدف تماماً قال الإمام المفدى:
ادرسوا، فكروا، اعملوا، ولتفكروا في طرائق وسبل جديدة. فكروا بفتح المجالات التي لم تفتح إلى الآن في العلم، المعرفة، التطور، الصناعة، وفي كل شيء. أزيلوا فقر البلاد العلمي بجهودكم، أزيلوا فقر الدراسات والأبحاث، وطوا كل هذه الطرق بالاعتماد على القرآن.
وآملا بالمستقبل، رأى سماحته أن تقدم إيران العلمي حتمي، فقال:
بفضل الله تعالى سيصبح بلدنا خلال 40 عاماً أو 50 عاماً القادمة واحدا من البلدان المتطورة الممتازة من حيث العلم والتقانة. هذا واضح بالنسبة إلي ولا شك فيه أبدا. إن مستقبل الشعب الإيراني سيكون أفضل بدرجات من ماضيه.
إن الشعب الإيراني اليوم، سواء في مجال التطور العلمي وفي أنواع الإدارة الاجتماعية والسياسية، أم من ناحية تحقيق العزة بين دول العالم، يعرف اليوم كالنموذج للشعوب المسلمة، وهو قادر من خلال ثورة علمية على ترسيم معالم العالم اللائق بالإنسان. هذا النموذج المطلوب قد تشكل من تركيبة العلم والإيمان والإرادة والإيمان تحديداً، والأمل والحركة الجهادية، وسيكون قادراً بهذا المنهج على أن يتقدم بالبلدان الإسلامية نحو ميادين التطور العلمي، ويوجد خطراً كبيراً يهدد مستكبري العالم. استمراراً لهذه الحركة الكبرى، تحتاج إيران الإسلامية إلى حركة إنتاج للعلم كي تستطيع تسريع الحركة نحو قمم العلم وتقتحم حدوده وتتقدم. العوامل المؤثرة في إنتاج العلم هذا هي الجامعات، الحوزات العلمية، ومؤسسة التربية والتعليم. على هؤلاء أن يوجدوا حركة عظيمة في مجال إنتاج العلم، وأن ينتجوا العلم مضافا إلى تحصيله والتبحر فيه. وقال سماحته:
المقصود بإنتاج العلم الوصول إلى المكان الذي تبتدئ منه الإبداعات العملية في عالم الوجود البشري.
إن إنتاج العلم يعني أن نكتشف الاستعدادات اللامتناهية الموجودة في عالم المادة واحدة واحدة، ونضعها أمام الناس الآخرين ليستفيدوا منها، أي أن نكون أساتذة عوضاً عن أن نكون متعلمين، لنزرع بأنفسنا ونسقي ونجني المحاصيل، وليستهلك الآخرون محاصيلنا. إن من أهم الأنظمة الاجتماعية في المنظومة الفكرية للإمام الخامنئي نظام الإدارة الإسلامية، فالإدارة عملية استخدام مؤثر ومجد للمصادر المادية والإنسانية على أساس نظام قيم مقبول، وتحصل عن طريق التخطيط واتخاذ القرار والتنظيم وتعبئة المصادر والإمكانيات وتوجيه العمليات والتحكم بها من أجل الوصول إلى الأهداف المحددة. الدور الأهم الذي يؤديه الإسلام في النظريات وكذا في المناهج العلمية للإدارة هو من خلال تأثير القيم الإسلامية على الإدارة. للإسلام نظام قيمي عميق وواسع ومنسجم، يؤثر في إدارة المديرين المسلمين وفي مناهجهم العلمية ويوجه حركتهم. هذا هو الدور الأهم الذي يؤديه الإسلام في الإدارة، وهذا هو معنى الإدارة الإسلامية. من كلام للإمام الخامنئي:
لينظر شعبنا وشبابنا وعلماؤنا وطلبتنا الجامعيون وصناع مستقبلنا إلى عجز أساليب الإدارة في البلدان الغربية، ولينظروا أيضا إلى عجزهم في إدارة الجزء الأهم منها أي الاقتصاد. ولكلام الثقافة مكانه، وللكلام عن الآداب الإنسانية مكانه. لقد خرجت الحضارة الغربية في كل واحدة من هذه الشؤون منكسة الرأس، فليجعل شعبنا ومسؤولونا وشبابنا خصوصا هذا الشيء محور بحثهم وفكرهم، وليتأملوا ويتدبروا على هذا الأساس في الوصفات الذاتية والمحلية لإدارة البلد والأساليب المتنوعة لإدارة هذا الشعب الكبير. وهذا يستدعي أن تنظروا في الإسلام بدقة أكبر.
كان أنبياء الله مأمورين بأن يوصلوا للناس عن طريق الوحي القواعد والقيم الحاكمة على التدبير والتخطيط وإدارة أمور المجتمع، وأن يذيقوا أممهم طعم الإدارة الإسلامية عبر تشكيل النظام الديني. يرى الإمام الخامنئي بناء على أسس الإدارة الإسلامية بأن إصلاح البشر وهدايتهم وتربيتهم من التكاليف الإلهية لمسؤولي المجتمع الديني، ويذكر هذه الصفات والخصائص للمسؤولين والمديرين. أولاً، محورية الله والإسلام. ثانياً، محورية الشعب. ثالثاً، محورية العدالة والقانون. رابعاً، خدمة الشعب. خامساً، بساطة العيش. سادساً، الشجاعة والإيثار والأمانة. سابعاً، تقبل الانتقاد. ثامناً، عدم المهادنة. تاسعاً، معرفة العدو ومحاربته. عاشراً، محاربة الفساد. أخيراً، الأمل بالمستقبل. وقال سماحته للمسؤولين الرسميين:
أولوا ما استطعتم الصلاة الأهمية وكذلك التوجه والذكر في الصلاة والنوافل. المسؤولية الكبيرة تحتاج إلى الاستعداد الروحي، وهذا الاستعداد الروحي لا يتيسر كيفما كان. تصفية القلب تتأتى عن طريق الصلاة والتوسل والتوجه والذكر فقط. قلب الإنسان يصفو عن طريق البكاء في منتصف الليل، عن طريق قراءة القرآن بتدبر ودقة، عن طريق قراءة أدعية الصحيفة السجادية.
وفي كلام الله يقول للمسؤولين:
أخرجوا أنفسكم من الأعمال والانشغالات المختلفة، وأنسوا بالله وأولياء الله وإمام العصر، وأنسوا بالقرآن وتدبروا فيه.
وقال سماحته:
لو كان النظام الإداري في المجتمع صالحا ونزيها لأمكن التغاضي عن أخطاء عامة الناس، ولن تعترض أي مشكلة مسيرة المجتمع. أما إذا خلت إرادة المجتمع ورأسه وقيادته من الصلاح والنزاهة والعدل والتقوى والورع والاستقامة، فحتى لو ساد الصلاح أو ساط الأمة فإنه لن يقوى على أن يرسو بالمجتمع عند شاطئ النجاة. أي إن التأثير الذي تتمتع به القمة ورأس الهرم والمنظومة الإدارية والنظام المدبر للمجتمع استثنائي إلى هذه الدرجة. قووا علاقتكم بالمعنويات وبالله تعالى يوما فيوما، وحذار أن تمنعكم انشغالات العمل عن الذكر والتوجه والاهتمام بالأمور المعنويات.